بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الكلام حول الشك في التقدم والتأخر من تطبيقات الاستصحاب، ووصلنا إلى التطبيق الأخير الخامس من تطبيقات الاستصحاب، وهو الشك السببي والمسببي. لنا في باب الاستصحاب نحوان من الاستدلال، نحوان من التمسك بالاستصحاب. تارة نتمسك بالاستصحاب لنثبت نفس المستصحاب، كما إذا كانت النتيجة التي تريد الوصول إليها مثلا عدالة زيد فقط، فتستصحب عدالة زيد، لا ترتب على عدالته شيئا. أو مثلا تريد استصحاب وجوب الحج فقط، أن الحج واجب عليه، هكذا لا نرتب عليه شيء، لا توجد هناك نتيجة أخرى وراء هذا المستصحب. سابقا الحج كان واجبا علي، الآن أريد أن استصحب وجوب الحج. أو مثلا افرضوا أنا شكيت أني صليت الظهر أم لا، فأستصحب عدم الإتيان بصلاة الظهر عليكم السلام، وينتهي الاستدلال هنا عند المستصحب. تارة نجري الاستصحاب ونصل إلى بقاء المستصحب لنرتب عليه شيئا آخر، أمرا آخر رتبه الشارع على ذاك المستصحب. كما إذا تستصحب عدالة زيد لا لنفس عدالته، أن زيد عادل أو فاسق أنا مالي شغل، لا أستصحب عدالة زيد لإثبات جواز الصلاة خلفه، لإثبات جواز شنو الأخذ بشهادته مثلا، أو تستصحب الاستطاعة لإثبات وجوب الحج. هناك شيء آخر يترتب على هذا المستصحب. ونحن قلنا أن هذا اللازم، هذا الذي يترتب على المستصحب، إذا كان عقليا فهو أصل مثبت ليس بحجة، كما قلنا أنك إذا استصحبت بقاء الحياة ورتبت عليه نبات اللحية، هذا المترتب، هذا اللازم غير شرعي، ما عندنا في الشرع آية ولا رواية تقول كلما بقي الولد حيا فلحيته قد نبتت، ما عندنا الملازمة هذه بين الحياة وبين نبات اللحية، هذه ملازمة عقلية عرفية عادية أيا كانت، المهم أنها ليست ملازمة شرعية، بخلاف الملازمة بين الاستطاعة ووجوب الحج. أنت تستصحب الاستطاعة وترتب عليه وجوب الحج، كيف رتبت عليه اللازم؟ شلون هني ما صار أصل مثبت؟ أنت استصحبت الاستطاعة وأخذت بلازم هذا المستصحب، بلازم الاستطاعة وهو وجوب الحج، شلون ما صار أصل مثبت؟ لأن الشارع بيّن أن الاستطاعة نتيجتها وجوب الحج. فإذا أنا سابقا كنت مستطيعا، الآن أشك في بقاء الاستطاعة، أستصحب الاستطاعة وأخذ بلازم الاستطاعة وهو وجوب الحج، لا مانع من الأخذ بهذا اللازم لأنه ليس أصلا مثبتا، الشارع هو بيّن هذه الملازمة بين الاستطاعة وبين وجوب الحج. أنا أستصحب عدالة زيد وأصلي خلفه. كيف استفدت جواز الصلاة خلف زيد؟ لأن الشرع قال كلما كان عادلا جاز الصلاة، جازت الصلاة خلفه. فتارة نحن نستصحب لإثبات نفس المستصحب، هذا خط واضح. تارة نستصحب لإثبات لازم المستصحب، هني لابد أن يكون اللازم شرعيا، هذا واضح. خب بعض الأحيان نحن نريد أن نصل إلى النتيجة، إلى اللازم الشرعي، ويمكننا إجراء الاستصحاب في اللازم وفي الملزوم كليهما. شلون؟ مثلا استصحاب استصحاب الاستطاعة يعطينا وجوب الحج، أنا أي مباشرة أستصحب شنو؟ وجوب الحج. يصير ولا ما يصير؟ أنا بالأمس كان عندي 5,000 دينار مثلا، كان الحج واجب علي ولا ما كان واجب؟ كان الحج واجب. الآن أشوف أن ال5,000 دينار تنفع حق الحج، الأسعار ارتفعت مثلا، فأستصحب الاستطاعة، أقول أنا بالأمس كنت مستطيعا، الآن أشك في الاستطاعة فأستصحب الاستطاعة. نتيجة هذا الاستصحاب لازم، هذا الاستصحاب لازم الشرعي ووجوب الحج. زين ليش مباشرة ما تروح تستصحب وجوب الحج؟ قل بالأمس كان الحج واجبا علي، الآن استصحب هذا الوجوب، يصير ولا ما يصير؟
هذا بعد ثبات وجوبه.
إيه واجب، بالأمس كان واجب عني،
واجب
أمس كانت الاستطاعة موجودة مثلا، بالأمس كان عندي استطاعة زائد وجوب الحج،
زائد وجوب الحج؟
إيه يعني الاستطاعة نتيجة وجوب الحج بعد، العنصرين كانوا موجودين عندي. اليوم حصل لي شك في الاستطاعة، لي طريقتين، أنا أبي هذه النتيجة، أبي وجوب الحج، استصحاب الاستطاعة هذه طريقة، طريقة ثانية استصحاب الوجوب. صحيح ولا لا؟
الاستطاعة لازم
لا، الاستطاعة ملزوم والوجوب لازم، لا تابعه يعني. من هنا انفتح باب شنو؟ الاستصحاب السببي والمسببي. قالوا هناك موارد للشيء، نكتب بالتفصيل هنا حتى يطلع. استصحاب الاستطاعة يثبت لنا الاستطاعة، والاستطاعة تثبت لنا شنو؟ وجوب الحج. أما استصحاب وجوب الحج فمباشرة يثبت لنا وجوب الحج. قالوا هناك استصحاب سببي واستصحاب مسببي، بمعنى أن تارة نستطيع أن نستصحب الحكم مباشرة، وجوب الحج شنو؟ حكم. وتارة نستصحب شنو؟ الاستطاعة مو حكم، الاستطاعة شنو؟ موضوع يترتب عليه الحكم، يكون الحكم فعليا بوجوده. هذا الموضوع. الموضوع شنو؟ كل ما كان الحكم فعليا إذا وجد ذلك الشيء. الاستطاعة إذا وجدت الحكم فعلي، الآن واجب عليك، منجز، هذا شنو صار؟ موضوع. فعندنا استصحاب للموضوع واستصحاب للحكم. كلما كان الأمر هكذا أن أحد الاستصحابين يرفع الشك عن الاستصحاب الآخر، هذا اللي يرفع الشك نسميه استصحاب سببي، واللي يرفع عنه الشك نسميه مسببي. شلون يعني يرفع الشك؟ أنت حينما تشك في وجوب الحج، تشك في وجوب الحج فتستصحب وجوب الحج، هذا الشك ناتج عن ماذا؟ ليش شكيت في وجوب الحج؟
الشك بالاستصحاب.
هناك سبب، هناك شك سبب لك هذا الشك، لأنك تشك في الاستطاعة فنتيجة هذا الشك شكك في وجوب الحج. فاستصحاب الاستطاعة يرفع هذا الشك الأول، يرفع ولا ما يرفع؟ استصحاب الاستطاعة يرفع الشك الأول، كما أن استصحاب الوجوب هذا بعد ما يحتاج يرفع الشك الثاني. إذا أجريت استصحاب الاستطاعة هل تحتاج إلى استصحاب الوجوب؟
لا
ما تحتاج، خلاص إذا الاستطاعة ثبتت الوجوب ثابت. أما بالعكس إذا بدأنا من الآخر إلى الأول، أولا أجرينا استصحاب الوجوب، هل هذا يثبت الاستطاعة؟
يكون مبطل
بالأصل لا بالأصل.
إيه نعم، ملازمة غير شرعية، ما عندنا دليل في الشرع، في الشرع لا آية ولا رواية يقول إذا وجب الحج فأنت مستطيع. عندنا بالعكس، أنت إذا مستطيع فالحج واجب عليك، أما إذا الحج واجب فالاستطاعة حاصلة، هذه الملازمة ليست عندنا. فمن هذه الجهة باستصحاب الاستطاعة نستطيع أن نثبت شنو؟ وجوب الحج كما قلنا في بداية كلام. أما بالعكس من استصحاب وجوب الحج نثبت الاستطاعة، هذا غير صحيح. فكلما كان أحد الاستصحابين يرفع شك عن الاستصحاب الآخر، يرفع موضوع الاستصحاب الآخر، ما يكون له معنى بعد. إذا أنت أجريت استصحاب الاستطاعة بعد ما له معنى استصحاب الوجوب. بخلاف العكس، يعني إذا أجريت استصحاب الوجوب ما يفيدك لإثبات الاستطاعة. كلما كان هكذا من طرف يغني، من الطرف الثاني ما يغني، يعرون أن الأول اللي يغني عن الثاني حاكم على الثاني. على تعبيرنا إحنا نقول يغني، يرفع الشك عن، إذا أجريت الاستصحاب في الموضوع يغنيك عن الاستصحاب في الحكم، يرفع الشك عن الحكم، بخلاف الاستصحاب في الحكم لا يرفع الشك عن الموضوع. بعبارة أخرى هني قلنا استصحاب الاستطاعة يثبت لنا الاستطاعة، والاستطاعة يثبت لنا وجوب الحج. أما هنا لا نستطيع أن نقول أن استصحاب وجوب الحج يثبت لنا وجوب الحج، ووجوب الحج يثبت لنا الاستطاعة، هذا خطأ. ليش؟ لأنه أصل مثبت. إيش معنى الأول ما صار أصل مثبت، الثاني صار أصل مثبت؟ الملازمة بين هذا السهم هني، بين الاستطاعة ووجوب الحج، هذه الملازمة بينهما ثبتت بالآية أنه من كان مستطيعا فيجب عليه الحج. هذه الملازمة بينتها لنا الآية. أما الملازمة بين وجوب الحج وموضوعه، هذه الملازمة غير موجودة لا في الآيات ولا في الروايات، فلا نستطيع أن نثبت بوجوب الحج الاستطاعة، ولكن نستطيع أن نثبت بالاستطاعة وجوب الحج. كلما كان الأمر هكذا، أحد الاستصحابين يغني عن الاستصحاب الآخر، نسمي الذي يغني بالاستصحاب شنو؟ الحاكم أو السببي، لأنه هو سبب الشك في الأول، سبب للشك في الثاني، أما الشك في الثاني ليس سبب للشك في الأول. وفي هذه الحالات نقدم الاستصحاب الحاكم، نجري الاستصحاب الحاكم ولا نجري المحكوم، لا نجري الثاني، لأن الثاني لا يثبت لنا الأول والأول يثبت لنا الثاني، فالأول حاكم على الثاني. كلما كان أحد الاستصحابين حاكما على الآخر، الحاكم يجري والمحكوم لا يجري. طبعا هذا المثال مثال سهل، يعني بين الاستصحابين شنو؟ ملائمة، موافقة، سواء أنت بغض النظر عن أن هني عندنا أصل مثبت، سواء استصحبت الموضوع لازم تروح الحج، أو استصحبت الحكم لازم تروح الحج أو الثاني، بغض النظر عن الأصل، نقول المشكلة اللي هني الأصل المثبت اللي في الاستصحاب الثاني، النهاية النتيجة واحدة، أول تالي لازم تروح الحج. عندنا موارد نفس المسألة، نفس الحالة، هناك استصحاب في الموضوع وهناك استصحاب في الحكم، ولكن النتيجة التي تصل إليها شنو؟ مختلفة بين الاستصحابين. هني ثمرة البحث تتضح.
بس هني العفو سيد، هني إذا استصحابنا الوجود في الحكم أو استصحابنا الموضوع
ماكو فرق بين، النتيجة واحدة بالنهاية، وجوب الحج هذا يوصلك إلى وجوب الحج، وهذا يوصلك إلى وجوب الحج، ماكو واحد منهم يقول لك الحج واجب الثاني يقول لك الحج غير واجب.
بس بالنهاية الثاني استصحاب الحكم غير متضمن للموضوع صار.
أدري غير متضمن، أقول بغض النظر عن هذا الأصل المثبت، بغض النظر عن إثبات عدم إثباته للاستطاعة، النتيجة العملية الذي يتنجز عليه ما هو؟ وجوب الحج بالنهاية. هذا وصلك لوجوب الحج ولا لا؟ بطريق الاستطاعة وصلت إلى وجوب الحج، هذا مباشرة وصلك إلى وجوب الحج. نعم هذا مقدم على هذا، لأن إجراء الاستصحاب في الاستطاعة وفي الموضوع يرفع الشك، يغنينا عن الاستصحاب في الحكم، فهذا الثاني أصلا لا يجري، الأول حاكم عليه الثاني لا يجري، ولكن بغض النظر عن عدم جريانه بالنهاية النتيجة فيهما واحدة. عندنا موارد، لا إذا أجريت الاستصحاب في الموضوع هذا الاستصحاب يعطيك نتيجة، إذا أجريت الاستصحاب في الحكم يعطيك نتيجة أخرى. مثلا افرضوا عندنا ثوب نجس، عندنا ثوب نجس غسلناه بماء، كان عندنا كمية ماء، كم لتر ماء، غسلنا هذا الثوب النجس بهذا الماء، بعدين شكيت أن هذا الماء نجس أم طاهر؟ الماء مو الثوب، الثوب أكيد كان نجس، شككت في الماء الذي غسلت به الثوب هل هو نجس أم طاهر؟ عندي كم استصحاب؟ عندي استصحابين، تارة أي على الماء وتارة هي على الثوب. إذا استصحبت شنو؟ إذا رحت على الماء شنو لازم استصحب؟
استصحاب طهارة الماء.
نعم، استصحاب طهارة الماء. سابقا هذا الماء كان طاهرا، الآن شككت في أنه كان صار متنجسا بعد ذلك أنا غسلت به ثوبي أم لا، فأستصحب حالته السابقة وهي الطهارة. هذا يثبت لي طهارة الماء، وطهارة الماء يثبت لي أن الثوب اللي غسلته شنو؟ طاهر، طهارة الثوب. هذه الملازمة شرعية ولا مو شرعية؟ شرعية ما فيها إشكال. الشارع قال لنا كلما غسلت الماء غسلت النجس بماء طاهر فذاك النجس يتطهر. هذه الملازمة الشرعية فما فيها إشكال. إني على الثوب، الثوب سابقا كان نجسا هذا أكيد، بعدما غسلته بهذا الماء اللي ما أدري هذا نجس ولا طاهر، شنو شكي في الثوب؟ أشك في الثوب أنه تطهر. إذا الماء طاهر الثوب تطهر، إذا الماء نجس الثوب بقي على نجاسته، مجرد أنه شنو ضف نجاسة على نجاسته. فمقتضى الاستصحاب ما هو؟
استصحاب النجاسة
الحالة السابقة في الثوب النجاسة، استصحاب نجاسة ثوب. هذا يثبت لنا شنو؟
نجاسة.
فأحد الاستصحابين أوصلنا إلى نتيجة شنو؟ طهارة الثوب. الاستصحاب الآخر أوصلنا إلى نجاسة الثوب. شو نسوي؟ وين نودي وين؟ أي استصحاب يجري أي استصحاب لا يجري؟
الاثنين
هم يجرون والاثنين هم ما يجرون.
يجرون
ما عندنا سببي ومسببي، ما عندنا أحدهما يرفع الشك عن الآخر.
والأول يذكرون إلى هذه المسألة الحقيقية، بس يعني إذا جينا مثالي ملحوظ في الموضوع، يعني مو النكتل اللي ذكره النكتل العرفية أقرب يعني لإجراء الاستصحاب السببي دون المسبب.
شلون العرفية يعني؟
يعني العرف يشوف أن الموضوع مقدم.
لا الحين بغض النظر عن النكتة، احنا قاعد نقول نكتة الحكومة ان الاستصحاب الاول يرفع الشك عن الثاني، نفس ما قلنا في الاول. هذه نكتة العرفية، هذه نكتة ثانية في شو اسمه في الحلقة الثالثة يذكرها السيد عنده حكومة عرفية، هذا بحث اخر، احنا ما نبي ندخل في الحكومة العرفية، عندنا هذه الحكومة اللي شرحناها. هذا شلون شرحته في الاول طبق على الثاني. ليش يجري في الأول دون الثاني؟
رافع لموضوع الثاني للاستصحاب.
نعم.
يجري الاستصحاب الثاني.
إذا أجريت استصحاب طهارة الماء وأثبت طهارة الماء، طهارة الماء يثبت طهارة الثوب، فيرفع لك الشك الحاصل في الثاني. أما إذا جئنا إلى الثاني استصحاب نجاسة الثوب، هذا يثبت لنا نجاسة الثوب، هل يثبت لنا نجاسة الماء؟ يرفع الشك في الأول؟ ما يرفع، ما عندنا دليل يقول كلما كان الثوب الذي غسلت به الماء نجساً فالماء نجس. عندنا عندك رواية شديدة تقول إذا غسلت ثوب بماء بعدين تبين لك أن الثوب نجس فذاك الماء نجس، فهذه الملازمة غير موجودة. فالاستصحاب الأول يرفع الشك في الاستصحاب الثاني، يثبت لنا أن الثوب هذا مو نجس بالملازمة الشرعية،
يثبت لنا أنه طاعة. أما الاستصحاب الثاني شنو؟ لا يقوى على رفع الشك الذي بسببه أجرين الاستصحاب الأول وهو الشك في طهارة الماء، فأحدهما يرفع الشك في الثاني والثاني لا يرفع الشك في الأول. أي واحد نجري؟ نجري اللي يرفع الشك عن الثاني. إيه نعم.
هو سيدنا مو لازم يصير كذي، بأن إحنا نحط مركز الاستصحاب، إحنا اللي نستصحب شنو؟ يعني شنو الموضوع؟ ليش نطبق الاستصحاب؟
إيه هو.
إحنا عندنا مشكلة الثوب، يعني واحد يقول أنا ما عندي ما نشغل في الماء، أنا الآن عندي اللي يهمني هو الثوب.
الثوب صحيح. فليش؟ بس أنت هذا شكك في الثوب، شكك في نجاسة الثوب بعدما غسلته بالماء. ناتج عن شنو؟ ناتج عن شكك في الماء، ما تقدر تفصل، لأنك شاك في الماء شكيت في الثوب، وإلا إذا كنت متأكد أن الماء طاهر وأنت غسلت الثوب بهذا الماء ما تشك في الثوب. هذه أصل الفكرة، أن أحد الشكين مسبب عن الشك الآخر، نتيجة للشك الآخر، فالاستصحاب يجري في السبب، هذا يسمونه استصحاب سببي الأول، لأن الشك فيه سبب للشك في الثاني، والثاني يسمونه مسببي، عندنا سببي ومسببي. كل فكرة البحث هذا هو تقديم الاستصحاب السببي على المسببي، وما تقدر تقول أنا أبي أوصل للمسبب فما لي شغل بالسبب، لا، شكك في المسبب ناتج عن الشك في السبب. فلا يمكن فصل المسبب عن السبب، فأحد الاستصحابين حاكم على الآخر فيجري الحاكم دون المحكوم لفكرة الحكومة. طبعا المصنف عنده إشكال في هذه الحكومة في الحلقة الثالثة في باب التعارض لا في باب الاستصحاب، يتعرض لهالمطلب أن هذه الحكومة لا نقبلها. الحين يجيب كلام نفس ما قلنا الحكومة العرفية أو تعبير شبيه بهذا التعبير، ونفس يوصل لنفس النتيجة، يعني في النهاية ما يقبل الحكومة يقبل شيء شبيه بالحكومة. على أي حال هذا هذه الفكرة أن الاستصحاب السببي مقدم على المسبب ما حد يشك فيه، ما حد ينكره. اختلفوا في النكتة أن لما نقدم الاستصحاب السببي على المسببي، وما يهمنا الحين النكتة شنو، سمى حكومة كما سماه المشهور، سمى حكومة عرفية كما سماه المصنف في الحلقة الثالثة، ما يهم الحين. احنا اللي يهمنا أن السببي مقدم على المسببي، إذا جرى السببي لا يجري المسببي. قال تقدم أن الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي، المستصحب موضوع لحكم، يعني عندنا موضوع الاستطاعة، إذا استصحبت الاستطاعة هذا الموضوع يترتب عليه فعلية حكم، ترتب ذلك الحكم الشرعي، يعني وجوب الحج يترتب على الاستطاعة، إذا استصحبت الاستطاعة ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبدا على الاستصحاب المذكور. ومثاله أنا جبت مثال الاستطاعة والحج، تعمدت جبت غير مثال الكتاب حتى شوي الأمثلة تكون أكثر عندنا. الكتاب يجيب مثال آخر، مثال الطهارة، طهارة الماء، ومثاله أن يشك في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، وهذه الطهارة أنت تثبت الطهارة، مو ناذر أن الماء إذا كان طاهرا فكذا، ما تبي الطهارة نفسها، تبي الطهارة لحكم آخر، نفس ثبت أن هذا الماء طاهر وبعده
ما لي شغل بطهارتي ونجاستي. الطهارة موضوع لجواز الوضوء به أو صحة الوضوء به، موضوع لشنو؟ أن الثوب الذي غسلته به طاهر، موضوع لجواز الشرب، موضوع لأحكام ثانية. إحنا نبي نوصل من الطهارة إلى أحكام جواز الوضوء، جواز الشرب، جواز التطهير به، جواز بيع مثلا على قول من يقول أن النجس لا يباع، وهكذا أحكام تترتب على هذه الطهارة. ومثاله أن يشك في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه. يعني إذا أثبت الطهارة يثبت بذلك جواز الشرب، فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور. نفس ما قلنا الاستطاعة، استصحاب الاستطاعة يثبت لك الاستطاعة، الاستطاعة يثبت لك وجوب الحج. هني عندنا نحو آخر، نكتب مثال المصنف حتى يتضح. استصحاب طهارة الماء يثبت لنا شنو؟ طهارة الماء. الطهارة بنفسها وما تنفعنا، شو نسوي بالطهارة؟ احنا نبي الطهارة حتى نرتب عليها الآثار. من هذه الآثار جواز شرب الماء، من الآثار صحة التوضؤ بهذا الماء، من الآثار طهارة الثوب الذي لاقى هذا الماء، وهكذا آثار متعددة، جواز البيع، جواز كذا إلى آخره. هذا استصحاب. ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي. يعني هذه النتيجة التي وصلت إليها جواز الشرب، هذا الاستصحاب بالنسبة إلى هذه النتيجة يسمونها شنو؟ استصحاب موضوعي. لأن هذا الطهارة، طهارة الماء موضوع، وجواز الشرب شنو؟ حكم، صحيح ولا لا؟ فأنت تستصحب الموضوع وتثبت الموضوع، وبإثبات الموضوع تصل إلى الحكم، النتيجة اللي هي الحكم. وعندك استصحاب آخر مباشرة تروح على الحكم، قول أستصحب جواز الشرب، سابقا كان هذا الماء جائز الشرب، شكك له أنه تنجس أم لا، فأستصحب جواز الشرب. هذا يثبت لي، هذا الاستصحاب يثبت لي جواز الشرب مباشرة. هذا شنو؟ جواز الشرب، جواز حرمة، هذا حكم. فهذا الاستصحاب الأول يسمونه موضوعي، الاستصحاب الثاني يسمونه استصحاب حكمي. بعد هني ما عندنا شنو يترتب على جواز الشرب والطهارة، عندنا ولا ما عندنا هذه الملازمة؟ ما عندنا، لأنه ما هو دليل يقول لك كلما لقيت ماء جائزا شربه فهو طاهر، ما عندنا دليل. نعم يقول إذا طاهر يجوز الشرب، أما ما عندنا دليل يقول لك من جواز الشرب انتقل إلى الطهارة. وطبيعي يعني إحنا إيش درانا أن هذا الماء جائز الشرب، غير نوصل عن طريق الطهارة إلى جواز الشرب. فهذا الاستصحاب يسمونه استصحاب موضوعي، لأنه ينقح موضوع هذا الأثار الشرعي. وأما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، يعني أركان الاستصحاب موجودة فيه، لأن الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، وحينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا. في الاستصحاب الثاني هم أركان وجودا، ليش ما تجرون الاستصحاب الثاني؟ ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء، نفس ما قلنا الثاني ما يثبت الأول، لأن الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب. نعم أثر عقلي، العقل يقول إذا هذا الماء علمت بعلم الغيب أوحي إليك بالوحي أن هذا الماء ترى يجوز شربه، بالعقل أنت تستنتج أنه طاهر، ولكن هذا استنتاج استلزام عقلي لا استلزام شرعي، بل العكس هو الصحيح. يعني بالعكس احنا نجري الاستصحاب اذا كان طاهرا فيجوز شربه، مو اذا كان جائز الشرب فهو طاهر. وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر الى الاثار الشرعية كما تقدم، يعني ما ما نجري الاستصحاب في الاصل اللي هو اصل مثبت في اللوازم العقلية، فقط في اللوازم الشرعية. فمن هنا يعرف أن استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا وعمليا، الأول يثبت الحكم، وأما استصحاب الحكم الثاني لا يثبت الأول، فلا يحرز به الموضوع تعبدا وعمليا. وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوعي منهما اسم الأصل السببي، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم. ليش نسمي الأول السببي؟ لأنه يعالج الموضوع وهو طهارة الماء، وهذا الموضوع سبب لجواز الشرب. كلما كان الماء طاهرا طهارة الماء شنو يسبب؟ جواز الشرب، فهذا سبب للثاني. أما الثاني سبب للأول، جواز الشرب سبب لطهارة الماء، لا، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم، ويطلق على الآخر منهما اسم الأصل المسببي، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع. وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسببي لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة. في النتيجة جواز الشرب نتيجة الأول جواز الشرب، كما أن نتيجة الثاني جواز الشرب. نعم الثاني لا يجري الحين بغض النظر عن عدم جريانه، نتيجتهما واحدة، لأن طهارة الماء وجواز الشرب متلائمان. ولكن هناك حالات اللي كتبناها بالأحمر لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل المسببي معا، فيتعارض الأصلان. ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا، إذا استصحبنا طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا. إذا عندك ثوب حالة السابقة النجاسة، وعندك ماء حالته السابقة الطهارة، وغسلت هذا الثوب بهذا الماء، فإن من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به، وهذا معناه أن استصحاب طهارة الماء يحرز تعبدا وعمليا أن الثوب قد طهر، لأنه أثر شرعي للمستصحب. ولكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أن على يقين من نجاسته وعدم طهارته سابقا، ونشك الآن في أنه طهور أو لا، لأننا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء طاهرا حقا، وبذلك تتواجد الأركان لجريان استصحاب النجاسة وعدم الطهارة في الثوب. يعني كلا الطرفين أركان الاستصحاب فيه موجودة، ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع وهو استصحاب الماء، استصحاب طهارة الماء. والسبب ويجري في حكم الماء نفسه، يتعبدنا أو يعبدنا بطهارة الثوب، وأن الأصل المسببي وهو استصحاب نجاسة الثوب الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم والمسبب ويجري في حكم الثوب نفسه، يعبدنا بعدم طهارة الثوب. هذا يقول لنا الثوب طاهر، الثاني يقول لنا الثوب نجس، وهذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما. خب شو نسوي؟ أيهما نقدم؟ توجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، وهي أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني، يعني يرفع الشك الذي بسبب ذاك، الشك الثاني رح يجري دون العكس، الثاني ما يرفع الشك الذي بسببه جرى الأول. قدم الأصل الأول على الثاني، قدم السببي على المسببي، قدم الموضوعي على الحكمي، اللي تبي تعبر عبر. وهذه القاعدة تنطبق في على المقام، لأن الأصل السببي يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب، لأنها لأن الطهارة أثر شرعي لطهارة الماء، ولكن الأصل المسببي الثاني لا يحرز لنا نجاسة الماء ولا ينفي طهارته، لأن ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لحكمه، وعلى هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. خب هذه الفكرة، تقديم الاستصحاب الأول على الثاني، عبر الشيخ الأنصاري والمشهور عن ذلك بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، عبروا هكذا. المصنف ما يقول أنا أعبر بالحكومة، يقول هم عبروا، لأن عنده إشكال في هذا التعبير، ما عنده إشكال في أصل التقديم، يقول الاستصحاب الأول مقدم على الثاني، ولكن يتحفظ على التعبير بالحكومة، يقول هذه الفكرة، فكرة الحكومة أن الاستصحاب الأول يرفع الشك عن الاستصحاب الثاني فيكون حاكما عليه، هذا التعبير أنا لا أقبله. ليش ما تقبله؟ بعدين يتضح. لذا ينسب إلى المشهور، يقول عبر الشيخ الأنصاري والمشهور بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، لأن الركن الثاني في المسببي، الركن الثاني شنو؟ الشك في البقاء. الركن الأول اليقين بالحدوث، الركن الثاني الشك في البقاء، الشك في بقاء جواز الشرب أو الشك في بقاء نجاسة الثوب، هذا الشك يرتفع بالاستصحاب الأول، فما يبقى الركن الثاني للاستصحاب الثاني ما يبقى إذا أجرينا الاستصحاب الأول، بخلاف العكس، الركن الثاني في الاستصحاب الأول يبقى لو أجرينا الاستصحاب الثاني، لأن الركن الثاني في المسببي هو الشك في نجاسة الثوب وطهارته، والركن الثاني في السببي هو الشك في طهارة الماء ونجاسته، يعني شكك الذي يجعلك تجري الاستصحاب الأول ما هو؟ الشك في طهارة الماء، فتجري استصحاب طهارة الماء. الشك الذي يجعلك تجري استصحاب الثاني شنو هو؟ شكك في نجاسة الثوب تجري استصحاب الثاني. تجري الاستصحاب النجاسة للشك في نجاسة الثوب، أو خلينا نقول في بقاء نجاسة الثوب حتى يكون أوضح. سابقا هذا الثوب كان نجسا، الآن غسلته بماء لا أعلم أنه نجس أم طاهر، أشك في بقاء نجاسة الثوب. أما هذا الاستصحاب الأول، استصحاب طهارة الماء للشك في شنو؟ بقاء طهارة الماء، هذا الشك في البقاء وهذا الشك في البقاء
كلاهما يشكلان الركن الثاني لاستصحابهما. هذا الشك في البقاء هو الركن الثاني لهذا الاستصحاب، وهذا الشك في البقاء هو الركن الثاني لهذا الاستصحاب. فإذا أجرينا الاستصحاب الأول ارتفع الركن الثاني، اختل الركن الثاني للاستصحاب الثاني. ليش؟ لأننا نستطيع أن نستنتج طهارة الثوب بعد ما يبقى لك شك، هذا الركن الثاني يختل، فماكو مجال لإجراء الاستصحاب الثاني لأن الموضوع يرتفع. أما إذا أجريت الاستصحاب الثاني هذا لا يقوى للإخلال في الركن الثاني للاستصحاب الأول، لأنه لا يثبت نجاسة الماء، فهذا الركن الثاني تبقى شاكا في طهارة الماء. هذه فكرة الحكومة، أن أحدهما يخل بركن الثاني والثاني لا يخل بركن الأول. فاللي ركن اختل بعد ما يجري، اللي ركن ما اختل يجري. هذا مراد الشيخ الأنصاري بالحكومة. والأصل السببي بإحرازه الأثر الشرعي وهو طهارة الثوب يهدم الركن الثاني للأصل المسببي، ولكن الأصل المسببي باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم لا يهدم الركن الثاني للأصل السببي، فالأصل السببي تام الأركان فيجري، والأصل المسببي قد انهدم ركنه الثاني فلا يجري. انهدم بماذا؟ انهدم بإجراء الاستصحاب الأول. يقول هذه الفكرة اللي شرحناها في الاستصحابين المتعارضين المتنافيين من حكومة السببي على المسببي، يقول هذه الفكرة عمموها إلى الاستصحابات شنو غير المتنافية أيضا، حتى الاستصحاب طهارة الماء وجواز شربه ماكو تنافي بينهم، ولكن قالوا الاستصحاب الأول حاكم على الثاني فالثاني لا يجري. ليش ما يجري؟ لأن الأول يرفع الشك عن الثاني ولكن الثاني لا يرفع الشك عن الأول، فالأول يخل ركن الثاني والثاني لا يخل بركن الأول حتى لو كان متوافقين. وقد عممت فكرة الحكومة للأصل السببي على الأصل المسببي لحالات التوافق بين الأصلين أيضا، فاعتبر الأصل المسببي طوليا دائما، طوليا يعني في طول الأصل الآخر، ومترتبا على عدم جريان الأصل السببي. إذا حصلت مشكلة في السببي لسبب ما، لغرض ما، لمشكلة ما، هذا الأول ما جرى كما إذا كان من توارد الحالتين، مثلا مو قلنا في توارد الحالتين شو اسمه يحصل تعارض بين الاستصحابين، إذا كان هناك توارد حالتين ما أدري هذا الماء كان طاهرا ونجسا، ما أدري طهارة الماء مقدمة على نجاسته أو أن نجاسته مقدمة على طهارته، فحصل تعارض في رتبة السبب في رتبة الموضوع، يأتي الدور إلى هذا مو أنه ما له فائدة كلش السببي، لا، مرات يحصل تعارض في السببي فما نقدر نجر الاستصحاب السببي أو الموضوعي اللي تبي تسميه سببي الأول، هذا ما نقدر نجريه فنروح على الثاني، فهذا خلى احتياط مو القطة، هذا ينفع مرات، إذا الأول ما جرى الثاني يجري. في الحالات الاعتيادية 99% من الموارد الأول يجري فيغنيك عن الثاني، هذا 99% من الموارد، 1% من الحالات يمكن الأول لتعارض مع استصحاب الموضوعي على الخلاف كما في موارد توارد الحالتين، قد الأول لا يجري فتذهب إلى الثاني، لذا يسميه طولي. يعني شنو؟
يعني في طول عدم جريان الأول الثاني يجري، فالثاني يسمون استصحاب في طول الأول، لا يجري إلا إذا الأول واجه مشكلة في طوله، بعدما لم يجري تجري الثاني. فاعتبر الأصل المسببي طوليا دائما ومترتبا على عدم جريان الأصل السببي. يعني إذا السببي ما قدرت تجري فتعال إلى المسببي، سواء كان موافقا له أو مخالفا. حتى في صورة المخالفة قد الأول لا يجري لتعارضه، لتوارد الحالتين مثلا، نروح على الثاني ولو النتيجة مختلفة، لأن الأصل السببي إذا جرى ألغى موضوع الأصل المسببي على أي حال. هذا تمام الكلام في الاستصحاب السببي والمسببي، وبه ينتهي الكلام عن الاستصحاب بأكمله. بينا أركان الاستصحاب، بينا دليل الاستصحاب، وذكرنا 5 تطبيقات للاستصحاب. هذا كل باب الاستصحاب. يأتي الكلام إن شاء الله في تعارض الأدلة، والحمد لله رب العالمين.